الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يستعيذ. الاستعاذة عند جمهور العلماء سنة قبيل القراءة في الصلاة وغيرها. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وروى الخمسة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في استعاذته في الصلاة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وهو حديث حسن. من همزه، الهمز هو مس الجن، والنفخ هو الكبر، والنفث هو الشعر القبيح، والشعر القبيح، فيأتيه رئيه من الجن بالشعر القبيح المستهجن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه يعني الجنون، ونفخه يعني الكبر، ونفخه يعني الشعر القبيح. فإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فهو حسن لهذا الحديث، وإن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكذلك لوروده في القرآن، وإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فكذلك بوروده في القرآن. وجمهور العلماء على أن التعوذ قبل القراءة سنة كما تقدم. وذهب بعض العلماء، وهو رواية عن أحمد وقول عطاء، إلى الوجوب بظاهر الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وظاهر الأمر الوجوب وفيه قوة. واعلم أن الركعة الأولى من الصلاة تشرع فيها الاستعاذة عند جمهور العلماء، وأما الركعة الثانية فإن كان لم يستعذ في الأولى استعاذ فيها، وإن كان قد استعاذ في الأولى فهل يستحب له أن يستعيذ في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة إن كانت الصلاة رباعية؟ قولان لأهل العلم. المشهور في المذهب أنه يكتفي بالاستعاذة في أول الصلاة في الركعة الأولى، فإذا استعاذ في الركعة الأولى لم يستعذ في الركعات بعدها. واستدل بما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قالوا: ولأن الاستعاذة تكون بجملة الصلاة فيستعيذ في أولى ركعاتها ويكفي، فتكون الاستعاذة لجملة الصلاة، فإن لم يستعذ في الأولى استعاذ في الثانية. هذا هو المشهور في المذهب، وهو اختيار ابن القيم، وهو اختيار ابن القيم الجوزية. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم، وهو رواية عن أحمد، ومذهب الشافعية أنه يستحب له أن يستعيذ قبل القراءة من كل ركعة، قالوا لعموم قوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي كلما قرأت فاستعذ، وكل ركعة لها قراءتها. ويفصل بين القراءة في الصلاة الركوع والسجود والتسبيح والدعاء. وعلى ذلك فأصح القولين وهو اختيار شيخ الإسلام ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية أنه يستحب له أن يفتتح كل ركعة من ركعات الصلاة بالاستعاذة. فإن قيل فما هو الجواب عن الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت؟ فالجواب أن مراد أبي هريرة بقوله رضي الله عنه بقوله ولم يسكت يعني السكوت الذي سكته للاستفتاح، لأنه قال في حديثه المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت هنية، فسألته عن ذلك فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الحديث وتقدم في الصحيحين. فمراد أبي هريرة أنه لم يسكت مثل سكوته في أول ركعة الذي يسكته لقراءة الذي يسكته للاستفتاح بقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. والسكوت للاستعاذة والبسملة سكوت معتاد قبل القراءة، سكوت معتاد قبل القراءة. فهذا القول هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ محمد بن إبراهيم. فنقول يستحب للمصلي في كل ركعة يقرأ فيها يستحب له أن يبدأ بالاستعاذة ثم البسملة كما سيأتي. وقلت هنا في كل قراءة يقرأها، لأن من أهل العلم من يرى أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في بابه في صلاة الجماعة. قال: ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا، ثم يبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما جاء في سنن النسائي بإسناد صحيح عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه سورة الكوثر كما في صحيح مسلم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، السورة. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف الفصل بين السور حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف الفصل بين السور حتى نزلت بسم الله الرحمن الرحيم. إذن البسملة للفصل بين السور، وهي آية من القرآن آية من القرآن نزلت للفصل بين السور، كما أنها آية كما أنها بعض آية في قوله جل وعلا من قوله جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية من هذه الآية، وهي آية كذلك نزلت للفصل بين سور القرآن. إذن هذا الحديث الذي رواه النسائي وإسناده صحيح فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يقرأ بأم الكتاب، قبل أن يقرأ بأم الكتاب. والبسملة ليست من الفاتحة، ولذا قال المؤلف بعد وليست من الفاتحة، هذا هو قول جمهور العلماء وهو المشهور في المذهب، وأن البسملة ليست من الفاتحة. وعلى ذلك فآي الفاتحة السبع أولاهن الحمد لله رب العالمين، والآية الثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن قال إن البسملة آية من الفاتحة يجعل الآيتين الأخيرتين آية واحدة غير اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية السادسة، والآية السابعة عنده صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذا تجد أن بعض المصاحف يكون الترقيم على هذه الصفة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وأن البسملة ليست آية من الفاتحة. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، والصلاة هنا هي الفاتحة، ولأنها أم القرآن فسميت بالفاتحة لأنها أم القرآن، وهذا من باب إطلاق الكل على الجزء، يطلق الكل ويراد به الجزء. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الحديث. إذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي من سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والشاهد هنا أنه لم يذكر البسملة من الصلاة، يعني من الصلاة التي هي الفاتحة، هذا هو مذهب الجمهور وهو الصواب. وقال الشافعية إن البسملة هي أولى آياتها، فهي آية من الفاتحة، واستدل بما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة وفيه والبسملة إحدى آياتها. والصواب وقفه على أبي هريرة كما قال هذا غير واحد من الحفار، فالصواب أنه موقوف على أبي هريرة من قوله، هذا هو الصواب. وعلى ذلك فالراجح ما ذهب إليه الجمهور للحديث المتقدم. إذن الصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة. وقد تقدم لكم أثر ابن عباس وهو يخالف أثر أبي هريرة، وأنها نزلت للفصل بين سور القرآن ومن ذلك الفاتحة. قال هنا سرا، ثم يبسمل سرا، هذا هو قول الجمهور وفيهم الحنابلة، وأن المستحب للمصلي أن يسر بالبسملة ولا يجهر بها. واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية لمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة وآخرها. وعند أحمد والنسائي لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وعند ابن خزيمة يسرون، وعند ابن خزيمة يسرون. وهذا الحديث صريح في ترك الجهر بالبسملة. وفي الترمذي عن ابن عبد الله ابن المغفل عن أبيه عن ابن عبد الله ابن المغفل قال صليت عند أبي فسمعني أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي بني محدث، ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبغض إليه الحدث في الإسلام، ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبغض إليه الحدث في الإسلام منه. ثم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث حديث حسن حسنه الترمذي. وتعليل ابن عبد البر والبيهقي له بجهالة ابن عبد الله ابن المغفل محل نظر ظاهر، فإن الزيلعي ذكر أنه قد روى عنه ثلاثة، فتزول بذلك عنه جهالة العين، وهو من التابعين، وقد حسن حديثه الترمذي ولم يأتي بحديث منكر، بل إن حديثه هذا يوافق حديث أنس المتقدم، وعلى ذلك فهذا حديث حسن. وهذا القول هو القول الراجح الذي ذهب إليه الجمهور، لأن هذه الأدلة كما تقدم صريحة في هذا الباب، صريحة في هذه المسألة، وأن الجهر بالبسملة لا يشرع. وذهب الشافعية إلى استحباب الجهر بالبسملة مستدلين بأحاديث لا تصح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الأحاديث التي استدلوا بها كلها باطلة أو ضعيفة، فلا يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صريح في الجهر بالبسملة. واستدلوا بحديث ليس بصريح، وهو حديث نعيم المجمر الذي تقدم، فإن نعيما قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بالبسملة ثم قرأ بأم القرآن وقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا وظاهر هذا الحديث أن أبا هريرة جهر، لأن نعيما قد سمعه يقولها. والجواب عن هذا أن يقال إن ذكر البسملة هنا قد تفرد به نعيم المجمر عن سائر الرواة كما ذكر هذا ابن قيم وغيره، فتفرد نعيم المجمر في ذكر البسملة هنا في حديث أبي هريرة، وعلى ذلك فيكون ذكره لهذه اللفظة شاذا لتفرده به. الوجه الثاني أن يقال إن نعيما قد سمع ذلك من أبي هريرة لقربه منه، فإنه كان رجلا صالحا، وكان هو الذي يجمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبخره بالعود، فكان رجلا صالحا فسمع أبا هريرة يقرأ لقربه من أبي هريرة، كما جاء في موطأ مالك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بسند صحيح كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان رضي الله عنه يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بهذه الآية، وكان ذلك زمن حروبه للمرتدين رضي الله تعالى عنه. ومعلوم أن الركعة الثالثة يسر فيها بالقراءة، لكن من روى عنه ذلك كان قريبا منه فسمعه يقول ذلك. الوجه الثالث أن نقول إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يجهر بالبسملة ليعلمهم، كما أن عمر كان يجهر بالاستفتاح للتعليم، وعلى ذلك فنقول إن أبا هريرة قد جهر من أجل التعليم. الوجه الرابع أنه قال إني لأشبهكم، والمشابهة لا تقتضي المماثلة، وعلى ذلك فلا نترك صريح الأدلة التي تقدمت بهذا الحديث المحتمل إذن نقول الوجه الأول أن نعيما قد تفرد بذكر البسملة عن سائر الرواة كما قال هذا ابن قيم وغيره. الوجه الثاني أن نقول أنه سمعه يقرأها لقربه منه، وإلا فإن أبا هريرة كان يسر لكن نعيما كان قريبا منه. الوجه الثالث أن نقول أن نسلم بأنه قد جهر، ونقول إنه كان يفعل ذلك للتعليم. الوجه الرابع أن نقول إنه قال إني لأشبهكم، وهذا أضعف الوجوه، والمشابهة لا تقتضي التمثيل. قلت إنه أضعف الوجوه لأن أبا هريرة إنما ذكر ذلك ليقتدى به، ولذا كانت المشابهة لا تقتضي التمثيل، فإن السامع لا يدري ما هو الذي تركه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحيح وهو مذهب الجمهور أنه يسر ولا يجهر. قال: وليست من الفاتحة كما تقدم، ثم يقرأ الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وأم القرآن هي الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة، يقرأها الإمام ويقرأها المنفرد، وأما المأموم فسيأتي الخلاف في قراءته للفاتحة في باب صلاة الجماعة إن شاء الله عند قول المؤلف: ولا قراءة على مأموم خلف الإمام. لأن يقرأها الإمام ويقرأها المنفرد. وأما المأموم ففيه خلاف، ويأتي إن شاء الله تعالى أن الراجح هو القول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم أيضا. قال: فإن قطعها بذكر، إن قطعها بذكر أو سكوت، بذكر كأن يقول بعد قول الإمام أو بعد كأن يقول الإمام أو المنفرد بعد قوله الحمد لله رب العالمين يقول سبحان الله، هذا الذكر ليس بمشروع بين هاتين الآيتين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذه الجملة من الذكر ليست بمشروع سبحان الله. قال: أو سكوت، يسكت سكوتا، هذا السكوت ليس بمشروع. قال: قد يكون السكوت مشروعا كسكوت المأموم ينصت لقراءة إمامه حتى إذا فرغ أكمل الفاتحة، هذا سكوت مشروع. يقول: وطال، يعني عرفا بطلت الفاتحة، لأن الفاتحة لا بد من قراءتها على الموالاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والى في قراءته للفاتحة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلم يفصل عليه الصلاة والسلام بفاصل طويل للعرف بين آي الفاتحة. إذن لابد أن يوالي، معنى الموالاة يعني أن لا يفصل بين الآيات بفاصل طويل في العرف، لو قال الحمد لله رب العالمين وسكت يفكر في أمر طويلا، سكت طويلا يفكر في أمر ثم قال الرحمن الرحيم، نقول لا، قل من جديد الحمد لله رب العالمين، يعني استأنف، ابدأ من جديد، لأنك سكت سكوتا طويلا، لأنك سكت سكوتا طويلا. هذا السكوت الطويل هنا غير مشروع، ولو كان بذكر غير مشروع، قال الحمد لله رب العالمين ثم اشتغل بالتسبيح فسبح الله 100 ثم قال الرحمن الرحيم، هذا ذكر غير مشروع، والفاصل هنا طويل أم قصير؟ طويل، طويل في العرف، فنقول تبطل فاتحته وعليه أن يستأنفها. لكن إن كان السكوت الطويل مشروعا كأن يكبر ويسكت الإمام بعد الاستفتاح فيشرح هو في قراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيقرأ الإمام فينصت هو، فإذا فرغ الإمام من فاتحته أكمل، لا حرج، لأن هذا السكوت، لأن هذا السكوت سكوت مشروع للإنصات لقراءة الإمام. إذن إذا كان السكوت الطويل مشروعا فإنه لا يبطل الفاتحة، فإنه لا يبطل الفاتحة. وأما إذا كان السكوت الطويل غير مشروع فإنه يبطل الفاتحة. إذن لا بد أن تكون قراءته متوالية، فلا يفصل بين آي الكتاب بسكوت أو ذكر طويل غير مشروع. قال: أو ترك منها تشديدة، التشديد معروفة، الحرف المشدد، الحرف المشدد عن حرفين، الحرف المشدد عن حرفين كالياء في قوله إياك، فلا بد أن يقرأ الحروف المشددة مشددة فلا يترك تشديدة، لأن التشديد كما تقدم عن حرف. وعلى ذلك فلو أنه لم يشدد لترك التشديد يكون قد أسقط من الفاتحة حرفا، يكون قد أسقط من الفاتحة حرفا، ومن أسقط من الفاتحة حرفا بطلت فاتحته حتى يأتي به. وفي الفاتحة 11 تشديدة، وفي الفاتحة 11 تشديدة. قال: أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا. كذلك إذا ترك الترتيب، إذا قرأ الرحمن الرحيم قبل الحمد لله رب العالمين لم تصح فاتحته حتى يرتبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن لحن في الفاتحة، إن لحن في الفاتحة فننظر، إن كان اللحن يحيل المعنى بطلت فاتحته، وإن كان اللحن لا يحيل المعنى لم تبطل وكره، وإن كان اللحن لا يحيل المعنى لم تبطل وكره. مثال اللحن الذي يحيل المعنى: أن يضم التاء في أنعمت، فإذا ضم التاء تغير المعنى فصار القارئ هو الذي قد أنعم، فالمعنى قد تغير وتحول إلى معنى آخر، هذا يحيل المعنى. ومثال آخر: أن يكسر الكاف في قوله جل وعلا إياك، فإذا كسر الكاف كذلك هذا يحيل المعنى فتبطل الفاتحة. أو يفتح همزة الوصل في اهدنا، إذا فتحها كان ذلك من الهدية وليس من الهداية، فهذا اللحن يحيل المعنى فتبطل به فاتحته. وأما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى كأن يفتح الرحمن فيقول الرحمن، أو يكسر الحمد لله رب العالمين، هذا لا يحيل المعنى ويكره. إذن إذا كان يحيل المعنى فإن الفاتحة تبطل به. واعلم أن الفاتحة كما تقدم فرض لا تصح الصلاة إلا بها، كما تقدم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فإن كان لا يحسنها، فإن كان لا يحسنها فإنا نأمره بأن يحسنها، لا يصلي حتى يحسنها، فإن تضايق عليه الوقت صلى بحسب حاله. يعني إذا حضرت الصلاة، إذا حضرت الصلاة وكان لا يحسن الفاتحة فإن نأمره أن يتعلمها، فإن ضاق عليه الوقت صلى على حسب حاله، صلى على حسب حاله. وإن كان يحسن آية منها فأكثر، يقول: أنا أحسن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولم يتمكن من إكمالها في الوقت لضيقه، فنقول: اقرأ هاتين الآيتين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، اقرأ هاتين الآيتين وكررهما حتى يكونا بقدر فاتحة الكتاب، وكررهما حتى يكونا بقدر فاتحة الكتاب. فإن كان يحسن غيرهما من غير الفاتحة، يقول: أنا أحفظ من فاتحة الكتاب 3 آيات، وأحفظ سورة الفلق، وأحفظ سورة الفلق. فالمشهور في المذهب أنه كذلك يكرر هذه الآيات الثلاث حتى تكون بقدر الفاتحة. والقول الثاني وهو الراجح وهو قول لبعض الحنابلة أنه يقرأ هذه الثلاث آيات إن كان يحسن غيرها ويكمل بغيرها، لأن الآية إذا قرأت مرة فقد سقط فرضها، إنما نكررها إذا كان لا يحسن غيرها. وأما إذا كان يحسن غير الفاتحة فنقول له اقرأ ما تيسر من الفاتحة ثم أكمل مما تيسر معك من القرآن بقدر الفاتحة. وهذا هو ما يدل عليه الإطلاق في قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود: إذا كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله. وهذا قرآن، ولأن الآية كما تقدم إذا قرأت سقط فرضها. إذن أعيد ما تقدم: إذا كان يحسن الفاتحة قرأ، وإذا كان لا يحسنها أمرناه أن يتعلم، فإن ضاق الوقت صلى على حسب حاله. إن كان يحسن آية أو آيتين أو ثلاثا كررها بقدر الفاتحة، هذا إذا كان لا يحسن غير ما يحفظه من الفاتحة. فإن كان يحسن غير ما يحفظه من الفاتحة فالأظهر خلافا للمشهور في المذهب أن نأمره أن يقرأ ما تيسر من الفاتحة الذي يحفظه ثم يكمل مما يحفظه من القرآن إن كان يحفظ، وإلا كرر ما يحفظه من الفاتحة. فإن قال أنا لا أحسن شيئا من الفاتحة لكني أحفظ سورتي الفلق والناس ولا أحسن الفاتحة، ولم يتمكن من تعلمها حتى ضاق الوقت، فنقول له اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولكن يشترط أن يكون بقدر عدد آيات الفاتحة وأن لا ينقص عن حروفها، لأن البدل له حكم المبدل منه. يعني قال أنا لا أحسن ولا آية من القرآن ولا آية من فاتحة الكتاب، إذا قال إني لا أحسن ولا آية من فاتحة الكتاب لكني أحفظ المعوذتين أو أحفظ آية الكرسي، فنقول تقرأ بعدد آيات الفاتحة 7 آيات ولا تكون الحروف أقل، يعني لا تكون مجموع الحروف أقل من الفاتحة، لأن البدل له حكم المبدل منه. فإن قال إني لا أحسن شيئا من القرآن وهو عربي، قال لا أحسن شيئا من القرآن ولم يتمكن كما تقدم من التعلم حتى ضاق الوقت، فنقول له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهنا لا نقول إن ذلك يكون بعدد آيات الفاتحة، ولا نقول إن هذا الذكر يكون بعدد حروف الفاتحة، لأن البدل هنا ليس من جنس المبدل منه كالصيام في كفارة اليمين، يصوم 3 أيام وهو يطعم مع القدرة 10 مساكين، فهنا ليس كالمسائل السابقة من جنس المبدل منه، هنا البدل ليس من جنس المبدل منه، فنقول قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويدل على هذا ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له رجل: يا رسول الله، إني لا أحسن شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من حديث عبد الله بن أبي أوفى. ولم نقل هنا بوجوب قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنها لم تذكر في حديث أبي رفاعة في سنن أبي داود والترمذي، وعلى ذلك فهي مستحبة، يعني الحوقلة. يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهو حسن، لأن هذه الزيادة لم ترد في الحديث الآخر، فدل على أنها مستحبة، فدل على أنها مستحبة ليست واجبة. فإن قال إني لا أحسن حتى الذكر، أنا لست بعربي، قال أعجمي لا يعرف، الآن أسلم ولا يقدر أن يتعلم حتى الذكر، الوقت ضيق لا يقدر حتى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه تقع، ويعلم هذا الذين يقومون بدعوة الجالية. فيقال له قف في الصلاة بقدر الفاتحة، تقف بقدر الفاتحة، لأن القراءة إذا سقطت وبقي وقوفها، القراءة إذا سقطت بقي القيام لها، وعلى ذلك فتقوم بقدر ما تقرأ فاتحة الكتاب. فإن كان عنده من يلقنه فلا بأس، يقف عند رأسه ويقول قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أو يلقنه الفاتحة إذا كان يمكن أن يتلقن الفاتحة، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك كما هو المشهور في المذهب. ثم قال لزم غير مأموم إعادتها. هنا استثنى المأموم، لأن المأموم في المشهور في المذهب لا تجب عليه قراءة الفاتحة، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله في باب صلاة الجماعة. قال ويجهر الكل بآمين في الجهر، ويجهر الكل بآمين في الجهر، يجهر الكل يعني الإمام والمنفرد إذا جهر، ويأتي الكلام على جهر المنفرد والمأموم. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما ثبت في الصحيحين إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا فيما يتعلق بإبدال الضاد بالضاء في الضالين، إذا قرأها بالضاء ولم يقرأها بالضاد، هذا يعفى عنه كما هو المشهور في المذهب، يعفى عنه كما هو المشهور في المذهب لتقارب المخرجين، لتقارب المخرجين، ولأن العامة لا يكادون يفرقون بين هذين الحرفين، فهذا مما يعفى عنه، لأنه تقدم لكم أن من بدل حرفا بحرف بطلت فاتحته. لكن إبدال الضاء عن لكن إبدال الضاد بالضاء هذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه لتقارب المخرجين، وهو المشهور في المذهب. أعود إلى ذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والمستحب كما قال المؤلف هنا أن يجهر بالتأمين، وقد جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا الضالين ثم قال آمين. في رواية لأبي داود جهر بها رفع بها صوته، في رواية لأبي داود رفع بها صوته، وفي الترمذي يمد بها صوته. وأما رواية الدارقطني خفض بها صوته فهي خطأ من شعبة كما قال هذا الإمام البخاري وأبو جرعة، فالمحفوظ رفع بها صوته، فالمحفوظ رفع بها صوته. وعند ابن ماجه أن المسجد يرتج من التأمين، أنه سلم كان يؤمن ويؤمن الناس حتى يرتج المسجد بالتأمين. إذن يستحب الجهر بالتأمين، والمستحب وهذا هو قول الجمهور، والمستحب وهو المشهور في المذهب أن يقولها الإمام والمأموم معا، أن يقولها الإمام والمأموم معا، يعني لا يستحب أن يتأخر المأموم عن الإمام، يعني أن يقول المأموم آمين عقيب قول الإمام آمين، بل المستحب أن يوافقه وأن يقول آمين مع قول الإمام آمين. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، فدل على أن المأموم يقول آمين إثر قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا شرع الإمام بالتأمين، إذا شرع تدل عليه الرواية، تدل عليه الحديث المتقدم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويدل أيضا على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بقية الحديث فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي البيهقي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يمد بالتأمين صوته وراء الإمام ويقول إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر له. والإمام والمأموم هم أهل الأرض، والإمام والمأموم هم أهل الأرض. إذن الصحيح وهو المشهور في المذهب أن الإمام والمأموم يقولان آمين معا، فإذا تركها الإمام قالها المأموم كسائر السنن التي يتركها الإمام. لا نقول إن المأموم لا يؤمن لأن الحديث المتقدم يدل على ذلك، فإن قوله إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يدل على أن المأموم يقولها وإن تركها الإمام كسائر سنن الصلاة. ومعنى آمين أي اللهم استجب. ومعنى آمين أي اللهم استجب، وليست من الفاتحة بإجماع العلماء، وإنما هي دعاء بمعنى اللهم استجب. وفيها لغتان القصر والمد مع تخفيف الميم في اللغتين جميعا، لا يصح تشديد الميم. اللغة الأولى بهمزة القطع، القصر بهمزة القطع آمين، يعني يقول آمين إذا مد. وأما اللغة الثانية فهي بالمد آمين لغة، وأما التشديد آمين فإنه بمعنى قاصدين. ولذا قال الفقهاء إنه إذا شدد الميم بطلت صلاته، وذلك لأن المعنى قاصدين، ويكون هذا من الكلام الذي يبطل الصلاة، من الكلام الذي يبطل الصلاة، لأنه خطاب للآدميين، لأنه خطاب للآدميين، لأنه من الكلام الذي يعد خطابا للآدمي فتبطل الصلاة به. هذا إذا فعله عالما ذاكرا، كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على هذه المسألة في بابها إن شاء الله تعالى. قال: ويجهر الكل بآمين في الجهر. فإذا سكت فلم يؤمن، سكت حتى شرع الإمام بالسورة بعد، فنقول إنها سنة فات محلها، فلا يستحب لك أن تؤمن بعد لأنها سنة فات محلها. قال: ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ثم يقرأ بعدها سورة، ثم يقرأ بعدها سورة. قراءة السورة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الركعتين كلتيهما في صلاة الفجر، سنة عند جمهور العلماء. فمذهب عامة العلماء أنها سنة، وعلى ذلك فلو اكتفى بقراءة الفاتحة أجزأه ذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بأم الكتاب، كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا. إذن يستحب أن يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين، يعني في كل ركعة بسورة. هذا قلنا هو مذهب جمهور العلماء، هذا هو مذهب جماهير العلماء. والقول الثاني في المسألة هو قول بعض المالكية وبعض الأحناف، وحكي رواية عن أحمد أنه يجب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، يعني في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي ركعتي صلاة الفجر. واستدل بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. وفي سنن أبي داود وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري أمر أن يقرأ بسورة، أن يقرأ بأم الكتاب وسورة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقرأ بأم الكتاب وسورة، وهذا حديث حسن. قالوا: فهذان الحديثان يدلان على أنه يجب أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح، ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح في قصة صلاة معاذ رضي الله عنه بأصحابه وانفتال الفتى، وتقدم ذكر الحديث في الصحيحين. وفيه في رواية لأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما تصنع يا ابن أخي إذا أنت صليت؟ فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني ومعاذا حول هاتين ندندن، يعني حول سؤال الله الجنة والاستعادة به من النار، وفي رواية حولها ندندن. والدندنة هو الصوت الذي يسمع ولا يدرى، يعني تسمع الصوت ولا تدري ما هي هذه الكلمات التي تقال، يعني تسمع صوتا لكنك لا تحسن فهم هذا الكلام الذي يقال. والشاهد هنا أن الرجل قال أقرأ بفاتحة الكتاب، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليه. بقي الجواب عن الحديثين. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا، فنقول إن لفظة فصاعدا شاذة كما قرر هذا الإمام البخاري في تفرد معمر بها عن سائر الرواة. وقد جاء في أبي داود برواية سفيان بن عيينة، لكن تفردهما أيضا لهذا الحديث الذي رواه جماعة كثيرة من الرواة بغير هذه اللفظة يعد شذوذا أيضا. وعلى ذلك فهذه الجملة فصاعدا، فهذه الكلمة فصاعدا شاذة كما قرر هذا الإمام البخاري. ولو صحت فإن المعنى أو أكثر، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقطع الأيدي إلا بربع دينار فصاعدا، إلا بربع دينار فصاعدا. وباتفاق أهل العلم أن المعنى أنها تقطع بربع دينار فأكثر، فتقطع بربع الدينار، هذا باتفاق العلماء. وكذلك نقول هنا في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا، فتجزئ بفاتحة الكتاب، وإن قرأ زيادة فهو أفضل. وأما حديث كان يسلم يقرأ بأم القرآن وسورة، أن النبي أن النبي سلم أمر أن يقرأ بأم القرآن وسورة، فنقول إن دلالة الاقتران هي أضعف دلالة عند أهل العلم، لأن هذا العطف الواو يفيد الاقتران، فاقترنت السورة هنا بأم القرآن، ودلالة الاقتران هنا هي أضعف دلالة. الفاتحة فرض واقترنت بها السورة، فهل نقول إن هذه السورة فرض لاقترانها بالفاتحة التي هي فرض؟ نقول إن دلالة الاقتران هي أضعف دلالة عند أهل العلم. وتقدم لكم حديث معاذ الذي يدل على الاكتفاء بفاتحة الكتاب، وهو الصواب، وهو مذهب عامة أهل العلم، وهو ما عليه أهل المذاهب الأربعة من الاكتفاء بفاتحة الكتاب. لكن يستحب له أن يقرأ بسورة أخرى كما تقدم. وقد ذكر الشيخ هنا أنه يقرأ بالمفصل، ويأتي تفصيل هذا. والمفصل آخر سوره سورة الناس باتفاق العلماء، وأول سوره عند الجمهور الحجرات، وعند الحنابلة قاف. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة واختاره ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى. ويدل على ذلك حديث أوس الثقفي، أوس بن حذافة، حديث أوس ابن حذافة الثقفي، أنه سأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تحزبون القرآن، كيف تحزبون القرآن؟ قالوا ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثلاث عشرة ثم المفصل، لأنهم كانوا يختمون القرآن في كل أسبوع. وهذا الحديث كما قال ابن كثير إسناده حسن، يعني يحزبون القرآن أولا، يعني يقرؤون في اليوم الأول بثلاث سور، البقرة بالبقرة وآل عمران والنساء، هذه ثلاث سور، ثم في اليوم الثاني يقرؤون خمسا. من قال إن الحجرات هي أول المفصل حسب الفاتحة، فقال الفاتحة والبقرة يقرؤون بالفاتحة والبقرة وآل عمران، والصحيح عدم ذكرها لأنها فاتحة القرآن كله. وعلى ذلك فالأظهر أن المفصل، لأن إذا حسبنا ثلاثا البقرة وعلى عمران والنساء ثم خمسا ثم سبعا ثم تسعا ثم إحدى عشرة ثم ثلاثة عشرة وقفنا على سورة قاف، لأنه قال ثم المفصل، المفصل يختمون به القرآن في اليوم السابع. وسمي مفصلا بكثرة الفواصل فيه، وهذا أيضا يناسب أن تكون أولى صوره قاف لكثرة فواصلها بخلاف الحجرات. وإن كان بعد قاف صورا وإن كان بعد قاف صور من القرآن تقل فواصلها، لكنها افتتحت بقاف التي تكثر فواصلها. فأولى آيات أولى سور المفصل قاف، فيقرؤون بالفجر من طواله وبالمغرب من قصاره وفي البقية من أوساطه كما سيأتي إن شاء الله. وسمي بالمفصل لكثرة الفواصل فيه، لكثرة الفواصل فيه ولكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، لكثرة قراءة البسملة بين سوره. وطواله من قاف إلى عمى، وأوساطه من عمى إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. وعلى ذلك الضحى تدخل بالقصار، وعمى تدخل بأوساطه، فطواله من قاف إلى عمى، وأوساطه من عمى إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى سورة الناس. ونكمل ما تبقى إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سنة
قبل الشروع بالصلاة من قراءة.
كيف قبل الشروع بالصلاة؟ قبل ما تصلي؟ لا، ما ورد هذا، ما ورد. نعم. تشمل الفرض والنفل جميعا مثل التراويح. نعم. يسبق الإمام. له إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نطق بالنون، قال آمين، وقال المأموم معه كذلك آمين. فلا ينبغي للمأموم أن يستعجل، بعض المأمومين يقول ذلك قبل أن يتم حروف الآية ولا الضالين، وبعضهم يسكت زمنا فراخ، هذا كله لا يستحب. ما في بأس إذا قال آمين، ما في بأس، لكن الأفضل هو المد، آمين إذا قصر. وإذا مد قال آمين، هذا مستحب وهذا مستحب. أي من القاف إلى الطاء المستقيم، التاء ينطقها طاء المست، لا على شكل هذا بدال حرف فتبطل به الفاتحة. لكن بعض الناس يكون أميا لا يقدر، وبعض الناس يكون فيه من الأصل لتجة، اللي فيه لتجة ما يمنع حتى يصلي بالناس، اللي فيه لتجة في بعض الحروف ما يستطيع أن ينطقها إلا هكذا. بعض الناس الشين ما يستطيع أن ينطقها إلا سينا، أسهد هكذا ما يستطيع، فهذا ما يضر ويؤم الناس ويؤذن، ما في بأس، ما يمكن، هذه قدرته، قد يكون عالما لكن هذه قدرته. أما العامي اللي يستطيع أن يتمرس ويتعلم لكنه يهمل، هذا ما تصح من وفاته لقدرته على التعلم. وإن قال لا يعني يشق علي الآن ويحاول التعلم، هذا يعتبر أمي يا أم مثله. ما بدل ما تصح كيف لا ينبه على هذا يعني يعلم شكرا الله، هذا لازم فيه جهة وهي الألقاب. ولا أعرف أنا أن القرى يجيزون هذا، إذا كان أحد عنده معرفة عن القرى، أنا ما أعرف أن القرى أحد يعرف عن القرى أنهم يجيزون مثل هذه القراءة. اي ما في بأس، وسيأتي تفاصيل هذا ان شاء الله. يعني احيانا كان مثلا يقرأ الركعتين الاخريين بسورة، يأتي هذا ان شاء الله. ها احيانا يستحب، احيانا ما غير مداومة. الله يحسن الصوت، الصوت بارك الله فيك. لا لا لا، هو لو كان هو الآن لا يحسن، لكن هل في أنه لا يقدر على أن يحسن؟ ما في أنه فتى هذا، والأصل الفتى يمكنه أن يتعلم. واضح؟ طيب يقول السائل: هل يوجد المسجل أو السماعات توضع مع المصلي لكي يسمع سورة الفاتحة؟ ما في بأس، لو وضع عندهم مثلا مسجل يقرأ الآيات حتى يتلقن ما في بأس من ذلك. لماذا يقال للإمام بالسكوت بعد الفاتحة؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عن السكوت بعد فاتحة الكتاب، يعني هل يستحب له أن يسكت بعد الفاتحة أو لا، يأتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم. هل صح عن سلم أنه صلى الصبح بسورة الزلزلة؟ هذا صح ويأتي إن شاء الله، يعني درسنا غدا إن شاء الله في هذا الباب. على قول الشافعي أن البسملة، أنا ودي يا إخوان فيما يتعلق بالأسئلة والإشكالات أن ترتبط بنفس الدرس، وذلك لأن بعض الإخوان يستعجل فيظن يعني صفة الصلاة لها مسائل كثيرة إن شاء الله ستأتي، فينبغي أن يكون السؤال مرتبطا بالإشكالات التي في الدرس أو ما يظن أن لها اتصالا يعني في الدرس. على قول الشافعية على أن البسملة آية من الفاتحة، لماذا يرون الاستحباب في الجهر بها في الصلاة ولا يرون الوجوب؟ لأن الجهر عندهم حتى في الفاتحة نفسها ما يرون وجوب ذلك، يعني لو أن الإمام صلى بالناس ولم يجهر بالفاتحة في المغرب قالوا إن صلاته تصح، لأن الجهر بالفاتحة عندهم سنة كما سيأتي إن شاء الله. فيقول لنا مدراء والنهاية لا فرق بينه وبين بقية الآيات، قلنا إن الفاتحة الجهر بالفاتحة كلها لا يجب عند عامة العلماء، ومن ذلك البسملة عند الشافعية. هذا سؤال خارج، يقول ما حكم الأخذ من اللحية عند الأئمة الأربعة بالتفصيل؟ لأن يعني بعض المشايخ الكبار يهذبون لحاهم ويأخذون منها. ما زاد على القبضة فهو جائز لمنصوص أحمد، يعني الإمام أحمد نص على أنه يقول هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، يعني كل جهة، هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله رخص في ذلك. أما تهذيب اللحية يعني أن يأخذ منها من هنا ومن هنا ويعدلها، فهذا محل اجتهاد وخلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من يقول إنه يجوز تهذيبها ما دام أن الذي يبقى يصدق عليه أنه لحية، يعني ما دام يبقى له على الذقن والعارضين يبقى له ما يسمى لحية وإن نقص عن القبضة. وأما إذا كان لا يبقى ما يصدق عليه أنه لحية فلا، كان يترك الذقن فقط أو يأخذ منها شيئا كثيرا حتى إنه يظهر من ذلك الجلد، فإن هذا لا يسمى لحية. أما إذا أخذ منها وهذبها بحيث يبقى ما يسمى لحية فيقول هذا قد أبقى ما يسمى لحية ويصدق عليه أنه لحية، والمسألة الاجتهادية، والمستحب له أن يترك ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعرف قراءته في الصلاة باضطراب لحيته، فكانت تملأ صدره عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه مسألة اجتهادية لا ننكر فيها على المخالف. يمد، المقصود أنه يمد، سواء كان نفس مد الإمام أو أقصر، يعني لا صلة له بالإمام في هذا الباب. أرفع الصوت. لا، ما يتجهر جهر طويل، لكن سيأتي إن شاء الله أن الإنسان كان يسمعهم الآية أحيانا، يعني وهو يقرأ مثلا يقول مثلا والذاريات ذروا في الحاملات وقرن الجار فالمقسمات أمر، هذا ورد عن المسلم صوت، يعني عندما تقرأ مثلا تقول والسماء ذات البروج ثم تسر، يسمعهم الآية أحيانا، يعني إذا سكت الإمام عند غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني نفس بسيط جدا، يعني ما يستطيع أن آمين، فهذا يعني مجرد ما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني كأخذ نفس يسير جدا ثم يقول آمين، هذا وقت تأمين الملائكة، فإذا قال ذلك المأموم والإمام وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يا إخوان يفيد يعني أثر موافقة الناس في دعائه، يعني حضور دعوة المسلمين هذه لها أثر، مثل ما يحصل الآن بالقنوت في رمضان، بعض الناس لا يبالي بهذا، هذا فيه خير، حضور دعوة المسلمين، كنا الآن لما وافقت تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. فالذي يحضر مثلا قنوتا في مكة أو قنوتا في المدينة أو قنوتا في مسجده والمصلون كثر، لا شك أن هذا فيه خير، لأن الناس يؤمنون ويدعون، فيكون هذا من أسباب قبول الدعوة. نعم. طيب. نعم. ما في بأس، لا ما عليه سجود سهو. هو المشكلة ان بعض الناس يعني عندما يكون عنده تكلف، هذا يحصل حتى لبعض القراء الذين يحسنون، يعني عندما قد يحصل عنده وسوسة في ضبط حرف الضاد، فتجد انه من التشدد يقلبه الى طاء، يعني مع الوسوسة عافانا الله وإياكم من ذلك، يعني الوسوسة هذه قد تفتح على هذا، حتى ان بعضهم يعني ذكر لي انه اصبح لا يستطيع يعني ان ينطق، يعني يصعب له حتى النطق احيانا لبعض هذه الحروف، هذا من التشدد. ولذا الاخر كما تقدم بالقول الارفق، وهو ان الحرفين اذا قرأ هذا او هذا فالباب ان شاء الله يعني فيه سعة، لكن ابداله طاء واضحة طاء هذه لا تصح، اذا ابدله بالطاء مع القدرة، اما مع العجز فهو معذور، كما عنده وسوسة فيعجز، أما الذي ليس عنده وسوسة ويقدر فإن هذه فإنها لا تصح قراءته. نعم. ها؟ إيه؟ إذا قال مالك يعني أسكن. إيه؟ ملك ومالك قراءتان. إيه؟ مالك يوم الدين هذا سكن، والتسكين ما يؤثر، لو قال مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين سكن، والتسكين هذا ما يؤثر، يعني ما يؤثر من جهة صحة الفاتحة ما يؤثر، لكن الأفضل أن يقول مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين. نعم.